الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. دخل المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، وهو كتاب النكاح. والنكاح يطلق على العقد وعلى الوطء، فيقال للعقد نكاح، ويقال أيضا للوطء نكاح، فيطلق على العقد ويطلق أيضا على الوطء. وأصل النكاح من حيث المعنى اللغوي يدل على الجمع والضم، وهذا حاصل في العقد وفي الدخول، يعني هذا المعنى اللغوي حاصل في العقد، فإن المرأة تنضم إلى عصمة زوجها، فيحضر الانضمام والاجتماع بالعقد. وهكذا يتحقق المعنى اللغوي في الدخول، وتحقق ذلك في المعنى اللغوي ظاهر. ويأتي النكاح باعتبار المعنى اللغوي بمعنى الإصابة، ويقال نكح المطر الأرض، أي أصابها، ويقال نكح النعاس عينه، أي أصاب عينه، فيطلق النكاح أيضا على معنى الإصابة من حيث المعنى اللغوي، وهذا مناسب لمعنى الوطء. فعلى كل، النكاح يطلق على العقد المجرد، ويطلق أيضا على الوطء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن النكاح إذا كان في باب الترغيب والأمر به، فالمراد بذلك مجموع الأمرين: العقد والوطء. إذا كان النكاح في باب الترغيب والأمر به، فالمراد به العقد والوطء. وإذا كان في باب النهي، وإذا كان في باب النهي فيشمل كل جزء على انفراده، يشمل النكاح من غير وطء، ويشمل أيضا الوطء. وذلك أن الأمر المراد بتحصيل المصلحة، وهذا يكون بمجموع الأمرين، يكون بما هو من قبيل الكمال والتمام. فالنكاح الذي هو من قبيل التمام والكمال هو مجموع الأمرين: العقد والوطء. فهذا هو النكاح المأمور به والمرغب فيه، ما كان من قبيل التمام والكمال، فإن المراد بالأمر تحقيق المصلحة على وجه التمام، وهذا يكون بمجموع الأمرين. لكن النهي المراد بذلك درء المفسدة، فيشمل كل جزء على انفراده، فالنهي عن النكاح يشمل على العقد من غير وطء وعلى الوطء من غير عقد، فإن المراد بذلك درء المفسدة فيشمل كل جزء من أجزائه. فعندنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، يشمل مجرد العقد وإن لم يحصل وطئ، لأن المقام مقام نهي فيشمل مجرد العقد. فالأب إذا عقد على امرأة وإن لم يدخل بها وفارقها فلا يجوز لولده أن يتزوجها، فإن النهي المراد به درء المفسدة، وهذا يشمل كل جزء عن انفراده، ويشمل أيضا الجزئين عند استماعهما. إذن هذا الذي حرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في النكاح إذا كان في باب الأمر والترغيب فيكون على وجه التمام، وذلك يكون باجتماع الأمرين العقد والوطء، وما كان في باب الترهيب فيشمل كل جزء على انفراده، ويشمل مجموع الجزئين إذا اجتمع بطريق الأولى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. يا معشر الشباب، والمعشر هم الجماعة من الناس إذا توافقوا في أمر معين فيقال لهم معشر. يا معشر الشباب، والشاب أن يبلغ الشخص سنا معينا، وقد اختلف العلماء في مبدأ في أول الشباب وفي منتهى. فمن أهل العلم من قال مبدأ الشباب البلوغ، فمن بلغ فقد دخل في سن الشباب. ومنهم من قال مبدأ الشباب من 16 سنة، هذا مبدأ الشباب. وأما منتهى ذلك فمن أهل العلم من قال منتهى ذلك إلى 30 سنة، وقال آخرون إلى 32 سنة. إذن هذا هو سن الشباب مع اختلاف العلماء في أوله وفي آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خاطب الشباب لأن داعي النكاح فيهم أقوى من الشيوخ والكهول، فلهذا خاطبهم لقوة الداعي فيهم إلى النكاح. وإلا فإن النكاح مرغب فيه في حق الشاب والكهل والشيخ، فلا يختص النكاح بمن كان في سن الشباب. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الشباب بالزواج في نعم بهذا الشرط، وهو استطاعة الباءة: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة قيل المراد بها مؤنة النكاح، وقيل المراد بها القدرة على الوطء. وأصل الباءة المنزل، تبوأ بمعنى نزل منزلا، والمتزوج ينزل أهله منزلا إذا تزوجها، فقيل باءه أو لنزوله عليها، فقيل باءه إما لنزوله عليها أو لأنه يبوئها منزلا. فالباءة قيل المراد بذلك القدرة على الوطء، وقيل المراد بذلك مؤنة النكاح. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن المراد بالباء في الحديث القدرة على النكاح، مؤنة النكاح. رجح أن المراد بالباء مؤنة النكاح، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خاطب القادرين على الوطء أو العاجزين عنه. يا معشر الشباب، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب القادرين على الوطء ولا العاجزين عنه؟ القادرين. ولهذا قال في الحديث فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فيخاطب القادرين على النكاح، القادرين على الوطء. فأما من كان عاجزا عن الوطء فلا يحتاج أن يقال له ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالذي ما عنده شهوة ما يحتاج أن يقال له عليك بالصوم فإن الصوم لك وجاء، وهذا إنما يكون في حق من له شهوة وقدرة على الوطء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خاطب القادرين على الوطء، فيكون معنى الباءة القدرة على الوطء ولا مؤنة النكاح؟ مؤنة النكاح. فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الشباب الذين عندهم قدرة على الوطء وعندهم شهوة، أن من كان مستطيعا للباءة أي عنده مؤنة النكاح فليبادر إلى الزواج. إذن أصح المعنيين في تأويل الباءة مؤنة النكاح. من كان عنده مؤنة النكاح ومن ذلك المهر فإنه من مؤن النكاح، ومن ذلك المسكن فإنه من مؤنة النكاح، ولا يشترط أن يكون مملوكا له، سواء كان مملوكا أو قادرا على الإجارة، المهم له مسكن، إما مملوكا له أو قادرا على الإجارة فهو مستطيع للنكاح. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا أمر بالزواج. لكن هل المراد به الوجوب أو المراد به الاستحباب؟ محل نزاع وتفصيل بين العلماء. فمن أهل العلم من أوجب النكاح مطلقا كعلماء الظاهرية، ومن أهل العلم من فصل وهو المشهور في مذاهب العلماء. فإذا كان الشخص عنده شهوة وقادر على مؤنة النكاح ويخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، فهنا النكاح واجب عليه إذا كان قادرا على النكاح ويخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، فهنا يجب عليه النكاح ويكون الأمر في حقه للوجوب. ومن كانت عنده شهوة لكنه لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة فإن النكاح في حقه مستحب. وقيل التفرغ للعلم والعبادة هو المستحب، فأكثر العلماء يقول النكاح مستحب، والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول التفرغ للعلم والعبادة أفضل. يتحقق القائل لما لم نأخذ مذهب الظاهرية ونوجب النكاح في حق المستطيع مطلقا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في قوله فليتزوج. فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فخير سبحانه وتعالى بين زواج الحرة الواحدة وبين التسري. والتسري ما حكمه؟ واجب أو مستحب؟ ها، التسري مستحب. وهل يكون التخيير بين واجب ومستحب ولا بين مستحب ومستحب؟ يكون التخيير بين مستحب ومستحب. فإن الله عز وجل خير بين نكاح الحرة الواحدة وبين التسري. فلو كان النكاح من قبيل الواجب مطلقا والتسري من قبيل المستحب فلا يستقيم التخيير بين واجب ومستحب. فإن الواجب متعين لابد أن يأتي به الشخص. فلهذا قال العلماء هذا مما يدل على أنه لا يصح أن يقال أن الزواج يجب مطلقا في حق من كان قادرا عليه، وإنما يقال هو واجب في حق من كان قادرا عليه ويخشى على نفسه المعصية فهنا يجب عليه الزواج. ومن لم يخشى على نفسه المعصية فالأحسن له أن يتفرغ للعلم والعبادة، أو الأحسن له أن يتزوج محل نزاع بين العلماء. فأكثر العلماء يرون أن الزواج أفضل. وهناك من أهل العلم كالإمام الشافعي من ذهب إلى أن التفرغ للعلم والعبادة أفضل، وما عليه جمهور العلماء أصح، فإن النكاح فيه ما فيه من المقاصد الشرعية الكثيرة وفيما فيه من الخيرات العظيمة والحكم البالغة. ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى من سنن المرسلين، فقال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالنكاح من سنن المرسلين، فهذا يدل على استحبابه مطلقا، فإنه سنة من سنن المرسلين وهو من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا في حديث أنس بن مالك بعد هذا أنه قال عليه الصلاة والسلام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على زواج النساء وأن هذا من سنته، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولأن الزواج أيضا موافقة لإرادة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال جماعة من العلماء أي ضعيف من جهة النساء، فإن شهوته تتجه إلى النساء. فالله عز وجل ذكر قبل ذلك قبل هذه الآية ما يتعلق بنكاح الأمة، إذا لم يستطع أن يتزوج الحرة فرخص الله عز وجل له أن ينكح الأمة مع حصول مفسدة. ما هي المفسدة؟ أن أولاده يصيرون عبيدا. لكن الله عز وجل رخص بالنكاح مع وجود هذه المفسدة في حق من لم يستطع أن ينكح الحرة. لما؟ قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالمتزوج هو موافق لإرادة الله عز وجل، فإن الله عز وجل شرع هذه الأمور يريد التخفيف على العباد بالنكاح وتيسير النكاح لهم. وفي حديث عبد الله بن عامر في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي حديث معقل جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه وجد امرأة ذات نسب وجمال إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. فسأله الثانية فقال: لا. فسأله الثالثة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالزواج وسيلة لتكثير الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام مكاثر بأمته الناس والأمم يوم القيامة، فالزواج من أسباب تكثير هذه الأمة ومن أسباب تقوية المسلمين. فإن المسلمين إذا كثروا حصل لهم قوة على أعدائهم. ومن مقاصد ذلك خروج الذرية الصالحة التي تعبد الله عز وجل. ومن مصالح ذلك أن النكاح من أسباب وجود الذرية الصالحة التي ينتفع بها الوالدان، أو ولد صالح يدعو له، وإذا ربى أولاده على الخير فإنه ينال الأجر العظيم وينتفع بأولاده في الدنيا وفي الآخرة. وفي النكاح غض البصر وإحصان الفرج لنفسه ولغيره، لنفسه ولزوجه، فيحصل هذا المقصد لنفسه ولزوجه، وهو غض البصر وإحصان الفرج حتى ولو أمن على نفسه الشر، فإن في النكاح غض البصر لزوجه وإحصان الفرج أيضا لزوجه، وهذه مصلحة من المصالح الشرعية. والنكاح من الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل في شأن آدم: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فذكر ذلك من مننه وتفضله على آدم، فهو من الله عز وجل ومن فضله وكرمه وجوده. وفي النكاح المصالح الكثيرة، وفيها التآلف في أوساط الناس، فإنه يحصل بذلك المصاهرة، والمصاهرة تدعو إلى التآلف بين القبائل والعشائر، فيحصل ترابط للمجتمع بالمصاهرة، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في النكاح. فهذا مما يدل على صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أن النكاح أفضل من التفرغ للعلم والعبادة والإنسان، والنكاح لا يمنع الشخص من العبادة، بل هو في كثير من الخيرات والعبادات، في النكاح ينال كثيرا من الخيرات والعبادات وليس مانعا له من العبادة. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من النساء، وهو أعبد هذه الأمة. نعم، هو أعبد هذه الأمة. وسليمان وداود عليهم الصلاة والسلام أيضا أكثر من النساء، وداود كان مشهورا بالعبادة، وتزوج كم؟ 100. تزوج 100 وكان من عباد الأنبياء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول في أفضل الصلاة؟ أفضل الصلاة صلاة داود، وفي أفضل الصيام صيام داود، فكان من عباد الأنبياء مع كثرة نسائه. فالزواج لا يمنع العبد من العبادة والخير والإقبال على الله عز وجل، ولا يمنع العبد من العلم النافع، إذن الزواج يستحب في من له شهوة وإن لم يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، هذا أصح الأقوال وهو الذي عليه جمهور العلماء. نقبل هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى تطهير الأذقان.